أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى كلام المحقق الحلي في المعارج، غير المعنى الاصطلاحي لكلمة الاجتهاد، فصار عندنا معنى جديد لهذه الكلمة، فصار الاجتهاد بمعنى نفس عملية الاستنباط، لكن التي هي ليست مستفادة من ظواهر النصوص. هذا كان تعريف، يعني النص ما نقرأ الرواية، ما يفهم من ظاهر الرواية لا يكون داخل في عملية الاستنباط، لأنه لا يحتاج إلى بذل جهد ذهني كما هو يقول. تقرأ الرواية، المعاني تأتي إلى الذهن، فما نحتاج إلى بذل جهد ذهني حتى نقول أنه داخل في عملية الاستنباط. طبعا هذا بعدين راح يتغير، أنه حتى المفهوم من ظواهر النصوص أيضا يدخل، باعتبار أنه الآن يحتاج إلى جهد في معرفة الكلمات الواردة في الرواية، مثل الكعبين، ما معنى الكعبين، ما معنى القرب، هذه الكلمات الواردة لابد أن نعرف معناها، فيحتاج إلى بذل جهد. ويعلق الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول: ويلاحظ على هذا النص، نص المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الإمامية مثقلة بتبعة المصطلح الأول الإمامية. نعم، الرأي الأول، معنى الأول، مثقلة بتبعة المصطلح الأول، يعني معنى الأول. ولهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف، يعني الاجتهاد، ويثقل عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين، لأنه ما زال تبعات المعنى الأول لكلمة الاجتهاد. لذلك يقول: فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، يجاوب على هذا أنه صار عندي تغيير في المعنى. ولكن المحقق الحلي صار خال العلامة الحلي، وكان أستاذ خال العلامة الحلي وكان أستاذ المحقق هو الأستاذ، والعلامة هو التلميذ. ولكن المحقق في قصة حياته أنه أحيانا علامة بعد كان صغير يبي يلعب كذا، المحقق كان يبي يدرسه. مرة يقال أنه هرب من المحقق، ما يبي يدرس، فحتى يهرب شنو قال؟ كان عمره تحت البلوغ، قرأ آية السجدة، فالمحقق بعد سمع آية السجدة لابد أن يسجد، والعلامة شرد على قولته، فحافظ حتى حافظ القرآن، بلغ مرتبة الاجتهاد عمره 12 سنة. 12 سنة، احنا 12 سنة اولادنا الان شو يسوون؟ سوني ويطالعون توم وجيري، بل حتى كبار السن، واحيانا كبار السن قاعد يطالعون توم وجيري، شوف عمره 20 25، يعني انه نعم جاب شنو؟
جاري
الأبناء. إيه نعم. لا مرة أقول له هو مو بالعنوان الأولي، مو بالثانوي، بالعنوان الأولي هو العذر إن الأولاد قاعدين، بس هو مستانس إنه يضحك على كل. فكان عمره 12 سنة بلغ مرتبة الاجتهاد، يعني قادر على استنباط الحكم الشرعي. تسأل انه متى درس؟ متى درس؟ احد علمائنا ايضا كان يدرس في قصة حياته مختصر المعاني كتاب البلاغة اللي احنا الان مختصر حق ذاك المختصر، كان يدرس عمره 9 سنوات. هذا البلاغة الان في مستصعبين الان 9 سنوات عند طلبة من الرجال يدرس. صور طفل قاعد 9 سنوات يدرس رجال، تقول اصلا هذا متى درس؟ يعني طبعا اكو طبعا ذهنية موجودة. شوفوا احنا ترى بعض الناس عندهم ذهنيات بس ما مستفيدين من ذهنيتهم. يصير تقدر ترى كثير من الناس فيهم قابليات يصيرون آية الله العظمى بس ما قاعد يستغلون اذهانهم لانه يشغلونه باشياء ثانية توافه، فالذهن بدل ما يروح الى هذا. خب الان المجتمع الكويتي فيه كثير من الاذكياء، لكن الذكي وين يروح عادة؟ يصير مهندس لو طبيب. هذا لو يروح مثلا الى قوم ويروح للحوزة العلمية احتمال كبير ينتج حتى اشياء جديدة ينتج، لان هذا الذهن الذكي يكون مبدع عادة، مبدع حتى شوف بالدراسة من يجاوب عنده ابداع هو، لكن ابداع يستغل لانه يحتاج الى شهادة ومنصب وسمعة واموال تدخل عليه، فالتفكير تفكير مادي. لذلك لابد ان نشجع الاذكياء يروحون الحوزة اللي درجاتهم امتياز. يعني اللي يعني الطلبة اللي يفشلون بالدراسة، وبعض الطلبة يفشلون بالدراسة بالثانوية يروح الحوزة يحسب هناك اسهل، وجاء مجموعة منهم للحوزة لكن يفشلون ما يقدرون يستمرون. البعض كنت اسأل تارك ثانوية عنا لانه ساقط تارك ثانوية هناك، قلت له ترى علومنا احنا اصعب من المدارس، اول ما يبدأ بالمنطق وبعد والقطر مادتين لا هو يعرف نحو شيء اصلا ما عنده خلفية سابقة ما دارس شيء، والمنطق يبدأ اولا بالتعريف يدرس المنطق يحتاج الى انه يراجع وما يعرف كيفية الدراسة اصلا. هذا الطالب عادة يكون فاشل بالدراسة اذا طبعا ذهنيته زينة، الان ما اقول ذهنيته هو على قده، البعض لا، الله عز وجل موزع الذهنيات، البعض ما يقدر يمشي بالدراسة مع انه قاعد يدرس لان حافظته مو حافظة قوية فما يقدر يحفظ، لكن اللي ذهنيته جيدة وممتازة وشوف انه ما يدرس فما عنده فنية الدراسة، يعني لما يقرأ ما يعرف شلون يرتب المعلومات في ذهنه فما متعود على كيفية الدراسة. من يجي الحوزة هنا مثل ما هني اذا ما تدرس اول باول المادة تتراكم عليك، بدل ما عندك درسين يصير 3 4 خلال اسبوع انت صار عندك 5 دروس ما تدرس، الأسبوع الثاني عندك 5 صار 10 دروس، عندك 4 مواد في 44 درس طايفك، خلال أسبوع 5 في 24 درس بالأسبوع طايفك. هذا من هي يوم الامتحان ايش راح يسوي؟ ما يقدر يسوي شيء، لأن خلال ليلة مستحيل أنه يقدر يدرس المادة كلها. المفروض خلال ليلة الامتحان أنت تراجع المادة، تراجع بالخلاصة اللي أنت كاتبها بس، ولا الدراسة الأصلية خلال السنة تدرس بالامتحان. ليلة الامتحان تحتاج إلى 2 ساعة فقط لمراجعة النقاط المهمة في المادة، فما تضج يوم الامتحان، خلي يقول لك باشر في امتحان أنت جاهز، وتقول بعد أسبوع لا مو جاهزين، بعد أسبوعين مو جاهزين، أنت ما مرتب الدراسة تكون. فإذا الإنسان يرتب الدراسة أول بأول يوم بيوم ليلة الامتحان عملية سهلة عنده، وخاصة من تتقدم بالمواد، المواد تصعب عليك، فإذا ما ترتب أنه هذا الدرس أنا الآن أستوعبه أكون جاهز ليوم غد، بل مجهز يوم غد المفروض، يعني المفروض النظري طبعا. فهذا المفروض الطالب يسوي بهالطريقة، إذا بيصير من الطلبة الممتازين ممكن يصير عندهم قدرة على التدريس فيما بعد، ممكن يصير مجتهد فيما بعد. فهذا الطالب من البداية يعرف في الحوزة، يعني الطالب الممتاز من بداية حركته في الحوزة يعرف أن هذا طالب ممتاز، ويتوقعون انه يوصل درجة الاجتهاد فيما بعد، فإذا عنده هذه الخلفية التاريخية موجودة معه، مو انه فجأة يصير مجتهد، مستحيل. فعنده مسيرة 30 سنة في الحوزات العلمية، الطلبة اللي معاه عادة يعرفونه، كل درس يدخله على الاقل 5 6 10 طلبة موجودين، يصير هو المتميز بينهم، فيتوقعون يرجعون له حتى في اسئلتهم، وقد هو يفتح حتى درس يدرس هذه المواد والأسئلة، فهذا يعرف أنه فيه قابلية أن يكون مجتهد من البداية من أول سنة، فهذا فيه قابلية راح يستمر في التدريس وفي الدراسة يعرفون ان هذا فيما بعد يصير مجتهد. من يصير استاذ في المادة في كل المواد، لانه الاستاذ يتدرج في المواد. ماكو استاذ يبدأ مباشرة يدرس مثلا اصول فقه، يبدأ عادة من البداية رسالة عملية، يبدأ بالقطر، يبدأ بالمنطق، ويدرس عدة دورات. من يخلص بعدين ينتقل للمرحلة الثانية من التدريس، بحيث انه من خلال التدريس يستوعب المواد عدل. بالتدريس الإنسان يستوعب، ينتقل للسنة اللي بعدها المواد، نفض بلاغة، شرح ابن عقيل، يبدأ يدرس عدة دورات يدرس فيها، بعدين ينتقل للمرحلة اللي بعدها. وأكو بعض الأساتذة مستعجلين، يدرس القطر مرة واحدة ينتقل شرح ابن عقيل، طبعا بالحوزة احنا مضطرين هذا، ينتقل شرح ابن عقيل بعدين ينتقل من مادة، خلال سنوات يكون درس، بس درس دورة واحدة ما تكفي هذه الدورة، لابد أن يدرس عدة دورات، يعني عدة مرات، حتى هو يكون متمكن من المادة، بحيث أي مطلب مباشرة المعلومات موجودة في ذهنه. من يروح لبحث الخارج، هذه المواد اللي درسها اللي قبل بحث الخارج ندرسها كلها، فمن يجي في بحث الخارج شيء المطلب موجود، هاي السنوات اللي درس فيها المعلومات كلها موجودة في ذهنه. فأي مطلب الآن من يبي يحقق عن الموضوع، يبي يشكل عليه، إشكالات اللمعة موجودة، إشكالات المكاسب موجودة، إشكالات الكفاية موجودة، لو ماشي معه صراحية الآن يبدأ عملية الإبداع والنقد لما يقوله في بحث الخارج، حتى في الرواية ومطلع على اللمعة مثلا، دارس مطالع الروايات، الآن يبدأ التحقيق أنه هذه الرواية هل تدل على ما يقوله المجتهد، أو أنه ممكن يصير أكو رأي آخر في الرواية. طبعا هو يكتب هذا الرأي الآخر مو من باب الاجتهاد، من باب التمرين، فيعرض ما يكتب على الأستاذ اللي هو أستاذ بحث الخارج، يصير عملية المداولة بينهم. بعض الأساتذة إذا شافوا من الطلبة الممتازين في الدرس يأخذهم درس خاص في البيت يعطيهم، هذا اللي يعطيهم اللي الدرس العام ما يعطي، يعطي المعلومات الخاصة اللي تعطى للطلبة اللي ممكن يصيرون مجتهدين فيما بعد. لذلك كل أستاذ عنده درس خاص في البيت، يحضرون الطلبة الممتازين الموجودين عنده في الدرس العام، يحضرون الدرس العام لكن عندهم أيضا درس خاص مع الأستاذ. لذلك علامة الطباطبائي عنده كان رضوان الله تعالى عليه، عنده مجموعة من الطلبة كانوا ومعروفين الآن حتى في الحوزات. أكو مثلا أحدهم ممكن الآن يدعي أنا من طلبة العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، مثلا نقول شنو الدليل؟ يجيب لك صورة واقف عند العلامة مثلا، تروح تسأل الطلبة أصلا ما أدرس هاي العلامة كان مار في الحرم، شافه بيصور يا وقف عند العلامة، مو من طلبته كان هو، لأن المكان عام. نعم لو كان في البيت والطلبة موجودين يصورون يعتبر الطلبة الخاصين، أحدهم كان يدعي هذا، وصار الاتصال بأحد طلبة العلامة رضوان الله تعالى عليه، قال لا أصلا ما كان معانا هذا، ما كان ضمن الطلبة الخاصين بالعلامة رضوان الله تعالى عليه، واللي سألوه الشيخ جوادي آمري حفظه الله، فقال لا ما كان دارس معانا هذا. لكن صار ادعاءات الإنسان اللي بيحاول يسوي له هالة من القدسية، انسب نفسك لأحد الأساتذة، لكن الواقع مو هذا. قبل أن نسبت وبعدين صارت عندك سمع عند بين الناس وغيره، وبعدين شو راح تحصل؟ هاي السمع حصلناها وبعدين قبل الناس بدأوا يحترمونك لأنك أحد طلبة العلامة الطباطبائي. لما نيجي الآن إلى رأي العلامة في المسألة الفلانية يقول ما أدري شو من طلبت أنت، أو تعال اشرح مثلا الآن تفسير الميزان. تفسير الميزان مو تفسير هين، يحتاج إلى تدريس ودراسة بمقدمات الفلسفة والمنطق والمقدمات الثانية. اشرح هذا المطلب، يقول ما أعرف، إذا كنت من طلبة العلامة المفروض تعرف تشرح هذا المطلب. إذن طالب لابد أنه يبذل جهد حتى يقدر يستوعب مثل هذه المواد ويكون مؤهل فيما بعد يصير مجتهد، لأنه إذا وصل إلى درجة الاجتهاد معناته راح يخدم الدين أكثر، والهدف هو خدمة الدين، مو أنه والله صار فلان الفلاني علامة ولا آية الله، شوف ينام بالليل علامة يقعد اليوم الثاني صار آية الله. ملاحظين البعض؟ بين ليلة وضحاها يصير حجة الإسلام، اليوم الثاني صار آية الله العظمى. مو بهذه الطريقة، أنه انتقال فجائي، والله لأن فلان مات المرجع أنا صرت آية الله مكانه، وأنا ما مؤهل لأن أكون آية الله. فصير هذه الحالة وموجودة، ما يحتاج أنه واضح في المجتمع في العالم الديني في العالم الإسلامي، واضح أنه بين أتباع أهل البيت عليهم السلام نشوف أنه هذه المفارقة الفجائية في الألقاب، وكأن الألقاب مجانية. ولكن المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي. ممكن الكلمة تأخذها أنت تعطيها معنى جديد، ممكن أنه أخذ أي لفظ عند البوذيين أكو كلمة موجودة أنت أخذها عطها لباس مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فيصير عندي مصطلحين، مصطلح عندهم مصطلح عندنا. فلما أنا أستعمل هذا اللفظ أنا أعني هذا المصطلح، ما أعني المصطلح الموجود عند البوذيين. مو المعنى، الكلمة، الكلمة كلمة موجودة في اللغة، لفظهم استعملوا الكلمة في معنى. الآن لما يقولون لاهوت وناسوت والكلمات اللي يستعملونها قبل أنت ليش نحتاج لهذا؟ قد يكون المادي وارد في الروايات ما وارد في الروايات، فما نحتاج أنه نفض أنه الإغريق استعملوا لاهوت وناسوت الآن إحنا بنستعملها. لا تسألون عن معناها ما أدري على كل إنزين. إحنا ننظر إلى المصطلحات اللي أهل البيت يستعملونهم بعض الأشخاص حتى بعض الخطباء يبدأ يطرح مثلا الحقيقة المحمدية المادري شنو الناهو اللاهوت واللاسوت ما أدري شنو يستعملوا هاي الكلمات. ما تحتاج إلى هذا، عندنا كلمات أبسط من هذه بحيث أن الناس يفهمون هذه الكلمات، ما نحتاج إلى تعقيد المصطلحات. أحد الخطباء يسأل أنه ليش نستعمل المصطلحات هذه الصعبة، والأساس الناس يعطوني قيمة لأن القيمة بقيمة المصطلحات الموجودة عندنا. أنت هدفك أنك تبلغ الدين للناس، استعمل الأسلوب البسيط معهم، ما نحتاج إلى مصطلحات حوزوية. أنت تنقل اللي درست بالحوزات عبارة عن أدوات لفهم الآيات والروايات، تبي تفهم الرواية تقدمها للناس، ولكل مقام مقال. كلم الناس إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم بالمقدار اللي يفهمونه تعطيهم، ما يحتاج إلى مصطلحات وتعقيد. إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية ورواية، إذن كان الاجتهاد يعني الرأي الشخصي في عرض الآية والرواية مع الآية والرواية. فإذا قلنا ما هو مصادر الاستنباط، الآية والرواية والاجتهاد يعني الرأي الشخصي والقياس، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره. إذن صار هو عملية استنباط من الأدلة والمصادر، لا أنه مصدر، بل هو جهد يبذله في استخراج الحكم الشرعي من الأدلة والمصادر، لا أنه مصدر ودليل.
الأدلة
المصادر
شيء واحد
العقل التفسيري، يعني الأدلة إذا كان القرآن والسنة كذلك مصادر نفس الشيء، عطف تفسيري هنا. فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط كما يقول به علماء المخالفين علماء أهل السنة، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه. هذا التي وصف لشنو، نعت لشنو؟ لا في الجملة في العبارة، راجع للعملية، عملية استنباط الحكم التي يمارسها، مو نعت للمصادر، بل هو العملية التي يمارسها الفقيه. العملية التي يمارسها الفقيه فهو نعت لعملية. والفرق بين المعنيين جوهري للغاية، مو شيء فرعي، شيء أساسي. إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص. فما عندنا نص نرجع إلى تفكيرنا الشخصي، الرأي الشخصي. فإذا قيل له ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا، استدل بالاجتهاد وقال الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص. وهذا ايضا عطف تفسيري. واما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه ان يبرر اي حكم من الاحكام بالاجتهاد، لان الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم، بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي، أو حتى إذا قال هذا رأيي، كان معناه أن هذا هو ما أستنبطه من المصادر والأدلة، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها. اجتهادي ورأيي مو اجتهاد خاص، يعني عملية استنباط الحكم الشرعي.
يا دليل.
لا، لازم يكون اكو دليل.
المقصود
الاجتهاد في مقابل
النص، هذا
المرفوض. نعم هذا المرفوض. اما الاجتهاد هنا يعني لازم اذا ما عندك ادلة محرزة عندك اصل من الاصول العملية تطبقها على الرواية، على المسألة. نقول رواية ما عندك، آية قرآنية ما عندك، يعني أدلة ما محرزة ما عندك، لا دليل قطعي سواء شرعي أو عقلي، وما عندك دليل الظني معتبر، راح تروح للأصول العملية. حتى المسألة المستحدثة نفس الشيء، يروح يبحث في الآيات والروايات، عندنا أدلة وما عندنا، ما عندنا يرجع للأصل العملي. فالأصل العملي دائما موجود جاهز، الأصل العملي جاهز موجود. فالفقيه إذا بحث ما شاف شيء، يأتي مباشرة طبعا بعد محاولات البحث يأتي إلى الأصل العملي. فالأصل العملي دائما يقول أنا جاهز، متى ما تحتاجني أنا موجود، اللي سواء كان براءة أو احتياط أو استصحاب أو تخير يكون موجود عندنا. طبعا كل واحد لهم شروط معينة نأتي حينما نبحث في الأصول العملية. فالأصل العملي دائما موجود، إذا فقد الدليل المحرز الدليل غير المحرز موجود جاهز للتطبيق.
توضيح الاستنباط كان يقول عبارة عن شرح، عبارة عن توضيح
الحكم، عبارة عن عملية الاستنباط. وهذا عملية الاستنباط ما بين شنو، بعدين يبين انه شنو معنات الاستنباط بالأدلة. الآن فقط الآن قاعد يشرح قضية الاجتهاد، لما ندخل في بقية الكتاب نشوف البحث شلون نوع البحث، المباحث التي تأتي بعد رحينا الدليل العقلي، بعد رحينا التعارض بين الأدلة، هنا الأصول العملية، بعدين التعارض بين الأدلة، هاي كلها تصب في عملية استنباط الحكم الشرعي. فالبحث مو هين انه نأتي الى الرواية نستطيع ان نستنبط الحكم الشرعي مباشرة، لابد ان نستعمل هذه الأدوات في فهم الرواية. فالعملية مو عملية سهلة، مو أنه مباشرة الواحد يستنبط الحكم الشرعي. وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا، فقد حدده المحقق الحلي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص حسب كلامه، على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص. ظواهر يعني ظهور الألفاظ في معانيها، ظهور المعاني من ألفاظها. عملية الظهور أنه انسباق المعنى إلى الذهن، هذا معنى الظهور، يظهر المعنى في الذهن، يعني ينسبق الذهن إلى هذا المعنى. فإذا سبق نقول هذا هو المعنى الظاهر للرواية لمن عنده اطلاع باللغة، لمن عنده اطلاع في اللغة فعنده حصيلة لغوية موجودة، بمجرد ما يسمع الكلمة نقول جاء، يأتي إلى ذهنك معنى المجيء، جاء زيد، يأتي إلى ذهنك معنى المجيء وزيد والنسبة بينهما. فإذا أما إذا شخص ما يعرف معنى جاء، إنسان ياباني الآن تقول له جاء، ماكو شيء في ذهنه، ذهنه يكون خالي من المعنى، راح يسألك ما هو المعنى. فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر. هذا على رأي المحقق، بعد راح يتوسع المعنى. ولعل الدافع إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي ليسمى اجتهادا، هذا حسب السابق لقربهم من عصر النص لفهمهم معاني الألفاظ، كانوا عايشين مع المعصوم عليه السلام فالمعاني موجودة في أذهانهم. ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص أيضا. صار عندنا أيضا في الروايات الآن ما معنى الكعب، نفضلناه شنو معنى الكعب، صار اختلاف بينهم، يرجعون إلى كتب اللغة شوفوا المعنيين الموجودين، بعد شوفوا الفقيه أنه يرجح أي معنى على معنى، وإذا ما يقدر يرجح يقول بالاحتياط، الاحتياط أنه تمسح القدمين إلى مفصل الساق، يحتاط في المسألة لأنه ما يقدر يعين فيأخذ الأكثر حتى يحتاط في المسألة ما يأخذ الأقل، أو قد يقول يجوز إلى قبة القدم والأحوط إلى مفصل الساق، يصير احتياط استحبابي. طبعا الطرفين يذكرون الأدلة، طرفين يذكرون الأدلة، لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور، يعني ظهور الكلمات في معانيها، ظهور الألفاظ في معانيها، لأن المعنى مو واضح عندهم، مو ظاهر عندهم، دخلوا الأعاجم علينا، علينا احنا دخلنا عليهم. فدخلوا لأنه من مختلف الإماء والعبيد اللي كانوا يقولهم من مختلف البلدان اللي تدخل في الإسلام أثناء الحروب من كل اللغات وكل اللهجات، فدخلوا الآن يبون يتعاملون معاهم، فراح يدخلون تدريجيا، يصير عملية تزاوج بينهم، أولادهم راح يأخذ لسان الأم ولسان الأب، وقد يكون متأثر بالأم أكثر، ما يفهم اللغة العربية على يظن أن هذا هو المعنى، بس هذا مو المعنى، فيحتاج إلى بحث لمعرفة الظهور، معرفة ظهور اللفظ في المعنى، فيحتاج أنه يبحث هذا الشخص المتولد من أب عربي وأم غير عربية، من تقول له كلمة قد ما يعرف المعنى، ومو مثل قبل أنه وسائل إعلام وفضائيات مدري شنو وكذا، قد يكون هو مثلا أمه هاجرت به إلى مثلا إلى دولتها إلى بلدها، أو أنه عايش فهم بدليات كثيرة موجودة، والآن من يسمع الكلمة بصير فقيه لابد أن يبحث في معنى الكلمة. في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات حجية الظهور العرفي، ولم يقف الآن صار الظهور ظهور النص مو داخل في الاجتهاد عند المحقق الحلي، الآن صار مصطلح جديد أيضا، مصطلح الثالث دخل ظهور النص أيضا في عملية الاجتهاد. طبعا الحين بعد الحين راح يقول لك شنو كل شيء راح يدخل كل شيء. ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، أي شيء يدخل في عملية الاستنباط نسميه اجتهاد، دليل العقلي دخل، طبعا دليل العقلي اليقيني أصول عملية دخلت أيضا في الاجتهاد، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه بتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي من الأدلة المحرزة الاجتهادية. أو على تعيين الموقف العملي، يعني الوظيفة العملية مباشرة من الأصول العملية الفقاهية من البراءة والاستصحاب والاحتياط والتخيير. فدخل عندي كان ظهور النص لم يدخل في عملية الاجتهاد عند المحقق الحلي، توسع دخل ظهور النص أيضا في عملية الاجتهاد، توسع بعد صار عندي الأصول العملية، فكل ما يدخل في عملية الاستنباط ويكون عنصرا مشتركا يسمى اجتهاد. وقد أيضا تبي تشمل علم الفقه أيضا حتى العناصر الخاصة راح تدخل في عملية الاجتهاد. من عملية الاجتهاد فهم النص والرواية بالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة. بعد عندك قواعد فقهية أيضا تدخل. إذا قلنا بأن القاعدة الفقهية كانت عنصرا مشتركا، بعض العلماء يقولون القواعد الفقهية داخلة في أصول الفقه، البعض يقول لا، تعريف أصول الفقه ما ينطبق عليه، راح يصير من باب التطبيق وليس هو الأصل، فقط تطبيق يعني تحدد المصاديق، فراح يصير سميه بالقواعد الفقهية، ويأتينا إن شاء الله الفرق بينهم. مباشرة يعني الوظيفة العملية، قلت الوظيفة العملية، هناك عندك حكم شرعي وهني عندك الوظيفة العملية. الوظيفة العملية سمها على حسب الاصطلاح الموجود عندنا، الوظيفة العملية أو الحكم المختص بالعمل اللي ما عندك عليه دليل محرز، اللي سميناه الأدلة غير المحرزة. أنا زيد كلمات من نص توضيحية. لا توضيحية، وبعد من البداية أنا كنت بطريق أدخل بعض الكلمات حتى توضح المطلب. ما أظن تعودت المفروض الآن. تعودت المفروض. لا أنا أضيفها، أنا قطها بالنص حتى، يعني هو قال دليل على الحكم الشرعي، أنا أضفت من الأدلة المحرزة أو على تعيين الموقف العملي مباشرة، قلت الوظيفة العملية من الأدلة غير المحرزة. عجيب، هذا شيء غريب إنه صار أكو نقص. بس انتوا انتبهوا ان هذه الحلقة الاولى لو معالم الاصول اكو عندنا نعم، يعني محذوف منه اشياء خطأ مطبعي قد يكون لعدم التدقيق. البعض ياخذ المعالم الجديدة للاصول، كان الشهيد رضوان الله تعالى عليه كاتب اول شيء المعالم الجديدة للاصول، بعدين طورها الى الحلقة الاولى، فاكو اشياء في معالم الاصول مو موجودة في الحلقة الاولى، وفي الحلقة الاولى مو موجودة في معالم الأصول، فجيد أنك مع هذا الكتاب تقرأ المعالم الجديدة للأصول، أكو بعض الأشياء الإضافية. وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط. فإذا قلنا ما معنى الاجتهاد يساوي عملية الاستنباط، وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد، لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار اللي ينسب إلى الأخباريين، بس أيضا قال علمائنا الأخيار وأنهم خارجين، قال لهم رأي بناء على المعنى الأول، فاعترضوا على الاجتهاد بناء على المصطلح الأول، لكن الآن هم أيضا يمارسون عملية الاجتهاد، يعني عملية استنباط الحكم الشرعي الآن الموجودين، بس عندهم اعتراض على الدليل العقلي أنه لا يمكن الاستناد إلى العقل في معرفة الأحكام الشرعية، لابد أن يكون عندي نص. الاعتراض عندهم على الدليل العقلي. ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الأول الذي شن أهل البيت حملة شديدة عليه، وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني، وما دمنا قد ميزنا بين معنيي الاجتهاد فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى الثاني من عندي المرادف لعملية الاستنباط، وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول. إذا عندك فاصلة اشطبها، لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. انتهى البحث هنا. في سؤال؟
سؤال
تفضل.
تجيه الظهور العضوي
شنو هو؟
ظهور العرفي.
ظهور العرفي ما يكون عند العرف، المعاني التي تتبادر إلى الناس عندما يسمعون الكلمة، لما يسمعون الكلمة يأتي إلى ذهنهم معنى معين، هذا المعنى يكون حجة لمن له اطلاع على اللغة. نعم، الظهور أكو ظهور، يعني الآن الناس من يسمعون كلمة في ذهنهم معنى معين. طبعا احنا نقول لي موجودين في عصر المعصوم عليه السلام، السؤال يقول بأنه ما يفهمونه ما يأتي إلى أذهانهم حجة أو ليس بحجة، يعني نقدر نستند فيه في استنباط الحكم الشرعي أو ما نقدر، يعني الشارع عز وجل سمح لنا أن ناخذ الظهور العرفي في استنباط الحكم الشرعي. لما نشوف الرواية الآن هذا العلي عنده اطلاع على اللغة العربية يأتي إلى ذهنه معاني معينة، نفرض أنه في الرواية مثلا تقول صلي على سبيل الافتراض صلي، فهو يفهم وجوب الصلاة، هذا الفهم اللي عنده الآن صار وجوب الصلاة حجة علينا أو ليس بحجة. لازم احنا في الأمور الشرعية لابد أن يكون عندك أدلة على الحجية، نقول له بالحجية شنو الآن في بين العرف، احنا متعارفين الناس يتفاهمون على أساس الظهور العرفي، لكن هذا الدخلة في الدين أو ما الدخلة في الدين، لأن عندك حكم شرعي، يعني حكم الله، حكم الله عز وجل، فتقدر تستعمله في الأمور الدينية هذا الفهم العرفي أو ما تقدر، هذا يحتاج إلى دليل، لأن ما عندنا شيء في الشرع بدون دليل. ما نقول إحنا راح نسأل أنه إذا عندي هذا الطريق الوحيد والأئمة عليهم السلام ما ذكروا لنا البديل وهو كان يتفاهم مع الناس على أساس الظهور، هذا يأتي في الدليل الآن، هذا يأتي بعدين في الحلقة الثانية في الدليل أنه أكو طريق آخر للتفاهم بين الناس حتى في القضايا الشرعية، ما دام أنه لا يوجد طريق آخر فإذا والأئمة عليهم السلام كانوا يتعاملون مع الناس على هذا، هو يقول الرواية فلان يفهم شيء يروح ينقله إلى البلدان أصلا، فإذا هذا الفهم يكون فهم حجة بهذا الدليل، وراح يذكر الدليل فيما بعد. فإذا في الأشياء الشرعية لازم أنه يوجد دليل، ماكو شيء والله أنه أنا مزاجي يتقبله، ما عندنا إحنا في مذهبنا مذهب أهل البيت عليهم السلام اللي يمثل الإسلام الحقيقي حسب اعتقاد أنه هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، هذا الدين ما عندنا شيء بدون دليل شرعي، ما ممكن توجد مسألة من المسائل في الكتب الفقهية بدون دليل، لابد من وجود الدليل، ماكو شيء عن استحسن هذا الشيء رأي شخصي عندي، والله الفقيه تيلة الآن تيلة مسألة مستحدثة يقعد بدون الرجوع إلى شيء يقلب الأمر في ذهنه يشوف والله نفسيته تتقبل يقول نعم هذا يجوز، أو يقعد نفسيته ما تتقبل يقول حرام، ما عندنا هذا الشيء، لابد أنه يبحث في الآيات والروايات يجد شيء في الدليل العقلي القطعي أكو شيء ماكو شيء، يظل يبحث في المسألة حتى يجد جوابا للسؤال، هذه الاستفتاءات أحيانا تتأخر في الأجوبة لأنه قد يكون مسألة جديدة الفقيه لحد الآن ما باحث فيها من المسائل المستحدثة، نفرض أول ما بدأ الاستنساخ بدأت الرسائل تأتي لمكاتب المراجع يجوز أو ما يجوز، تلقيح صناعي يجوز أو ما يجوز، مستحيل أنه الآن تسأل في نفس اللحظة يجاوبك يقول لك الآن ما أدري لازم أبحث في المسألة، وإذا تجد نفرض أنه مثلا واحد يجاوبك مباشرة في كل المسائل هذا مو مجتهد، لأن المجتهد هو بذل الجهد والوسع والطاقة في معرفة الحكم الشرعي، فإذا واحد قاعد هو كل ما فيه لحتى بالمسائل المستحدثة تعطي السؤال قال لك يجوز قال لك ما يجوز، مثلا شايفين بالحج هذا الموجود عالم الدين عندهم والطابور موجود وياهم كل واحد يسأل سؤال يقول له يجوز ما يجوز يجوز ما يجوز وكله يجوز، ظاهر أنه عنده أي عمل من الأعمال، ما عندنا في هذه الطريقة احنا صرت عاد التسامح انه الان نفض الانسان يقول تلقيح صناعي يجوز، انت مو راح تصير عندك اصلا تداخل في الانساب قد تصير عندك اصلا انه يجوز انه الان هذا الولد ينسب لمن، اذا قلنا بالجواز طبعا على من يقول بالجواز، طب هذا الولد ينسب لمن، راح يدخل قضايا الارث عندك في الموضوع، فتترتب قضايا مو فقط انه جواز، هذا كله لازم يبحث، يعني من يقول بالجواز راح يبحث هذه النتائج المترتبة. من يقول بالحرمة خلاص قطع الباب أنه ما يجوز، من يقول على أساس الاحتياط الوجوبي هو بلا قطع، نفض بالاحتياط الوجوبي يقدر يرجع لي الأعلم التالي، نفض الأعلم التالي يقول بالجواز، يحتاج البحث في التفصيل أيضا أنه الأشياء المترتبة على هذا التلقيح الصناعي. إذا ماكو طريق آخر للتفاهم، يعني التفاهم بين البشر هو هذا بالظهور العرفي. نعم. فلازم ترجع الآن من هذا الزمان إلى عصر المعصوم عليه السلام تسأل أنه الناس في ذاك الزمان شنو كانوا يفهمون. فلما تأتي للكتب اللغوية تبحث، أنت هدفك مو تبحث المعنى الآن، المعنى الموجود في عصر المعصوم عليه السلام. فراح يجيك السؤال أنه الآن أنت موجود في قرن 21، الإمام عليه السلام كان في القرن مثلا الأول، عندك 20 قرن فاصل بينك وبينه، فشلون تقدر تستكشف المعنى الموجود هناك؟ هذا يحتاج إلى دليل أيضا. أكو بحث موجود هذا عندنا في الحلقة، في الحلقة الثانية راح هنا أنه كيف يمكن لنا الوصول إلى ظهور الألفاظ في معانيها في عصر المعصوم عليه السلام. هذا لازم الأصول يبحث فيه، لأن إذا قال بأن الآن هذا الظهور العرفي الموجود في ذاك الزمان، الكتب الموجودة الآن تعطيك المعاني في زماننا، وأكو معاني جديدة الآن دخلت علينا، مثلا القمر الصناعي ما كان موجود سابقا، أنه دخلت، أو قد يكون بعض الألفاظ تتغير معانيها عبر الزمان. بعض الألفاظ قد تجد الآن في الكتب اللغوية يقول لك معنى تحت معنى ثاني، معنى مخالف قد يكون، أو معنى مضاد له. نفض الجون يطلق على الأسود والأبيض، هذا معنى الآن مستحدث أو كان موجود في عصر المعصوم عليه السلام. فلازم تبحث أنه كلمة جون يطلق على الأبيض والأسود في عصر المعصوم كان يستعمل أيضا في الأبيض والأسود، ولا كان يستعمل فقط في الأسود. مثلا لفظ العين هل كان يطلق أيضا على العين الباصرة والنابعة وأيضا على عين الذهب والفضة أو لا؟ فلازم تحاول تستكشف المعنى، تأتي كلمة عين في رواية تحاول تعرف معناها شيء. طبعا بوجود القرائن أنت حكمت عليها، لكن إذا ما عندك قرائن تجد أنه شنو المعنى. عم نقول وامسحوا مثلا أرجلكم إلى الكعبين، ما عندك قرينة في الآية الكريمة أنه الكعبين شنو يعني. تجيل الروايات البعض يفهم منها قبة القدم، البعض يفهم منها مفصل الساق، شلون نحدد أنه هل الإمام عليه السلام كان يقصد قبة القدم أو كان يقصد مفصل الساق؟ ولازم واحد منهم، ما يعني اثنينهم، المعنى واحد لهم للكعبين. فيصير عملية البحث في معرفة ماذا يريد الإمام عليه السلام، يعني يصير معرفة مراد المعصوم عليه السلام من استعماله لهذه الكلمة، أنه حينما استعمله كان يقصد المعنى المجازي أو كان يقصد المعنى الحقيقي. قد يكون أكو كلمة تستعمل في الحقيقة والمجاز، نبي نعرف أنه المعصوم عليه السلام استعمل هذه الكلمة للحقيقة أو للمجاز، أو أن الكلمة لها معنيين، رطل عراقي ورطل مدني ورطل مكي مثلا، والإمام عليه السلام في الرواية قال رطل، فما تدري الآن أي شنو تحدث. نعم.
تو فرضا يعني الإمام
يحتاج
الله
عز وجل الظهر، فهل مستغني عن كل هذه العلوم؟ طبعا طبعا كله، لذلك في ما تستعمل، ما تحتاج استنباط، ما تحتاج الاستنباط. الفقهاء عشان من الذي ما تحتاجه هذا العلم، نحتاجه في عصر الغيبة، فإذا ظهر الإمام المعصوم مباشرة تأخذ الحكم منه، ما تحتاج إلى الاستنباط. الموجودين بعد فقهاء يصير دورهم دور نقل الأحكام الشرعية من المعصوم إلى الناس، ما عندهم شيء آخر. فهذا العلم ما تحتاجه، هذا نحتاجه لأن احنا الآن مع بعد عصر الناس عدم فهم الرواية. أما الإمام عليه السلام ما كانوا يستعملون علماءنا، ما كانوا يستعملون ذاك، لا استنباط ما كان عندهم مع وجود المعصوم. منو كان يحاول يستنبط الأحكام؟
من الساعات يعني من قبل الساعات، من قبل الساعات
لا ما كان قد بعضهم القريب من النص، بس كل ما نبتعد عن النص نحتاج، يعني بدأت الذهنية الأصولية في حسب ما قال الإمام مع عصر الغيبة الكبرى، بمجرد ما غاب المعصوم عندك كثير من الروايات، بس لا تنسى أن الروايات متعارضة عندنا، راح يدخل علم الرجال أنه نثبت هذه الرواية صحيحة غير صحيحة، هذا كل يحتاج إلى بحث. فإذن المعصوم ما موجود حتى يرجع أنه هذه الرواية قلتها أو لم تقل، هل قال الإمام الصادق عليه السلام هذه الرواية أم لم تقل أو لم يقل. فإذن بمجرد ما الإمام عليه السلام يظهر، لذلك في الرواية تقول أنه يأتي بدين جديد، مو أنه دين غير الدين الإسلامي، راح يعطينا الأحكام الواقعية مو الأحكام الظاهرية. الآن بنانا إحنا على الأحكام الظاهرية، يظهر من النص أن هذا المعنى، وقد ما يكون هو المعنى حسب اللوح المحفوظ. الإمام عليه السلام يظهر راح يطلعنا الأحكام الواقعية الموجودة في اللوح المحفوظ، هذا حرام، هذا جائز، هذا مباح، هذا مكروه، هذا مستحب. الآن كثير من المستحبات لو تقرؤونها مبنية على رجاء المطلوبية، كما في منهاج الصالحين للسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في المقدمة يقول كثير من المستحبات الموجودة في هذا الكتاب مبنية على رجاء المطلوبية، أو أنه مبني على التسامح في أدلة السنن، يعني المستحب نتسامح فيه على أو على روايات من بلغه حكم من الأحكام فعمل به فله ثوابه، هذا مبني على التسامح. أما مع المعصوم عليه السلام بعد تسأل مباشرة، أنه وسائل الاتصالات حسب الروايات أيضا يفهم أن الإنسان ينظر في كفه فيستطيع أن يتصل بالشخص الآخر في أقصى الغرب في أقصى الشرق، يعني وسائل الاتصالات الآن هذا واضح الآن موجود في كفك وانت تتفاهم مع الآخرين، تقدر تدخل الانترنت، تقدر تتخاطب مع الآخرين والكاميرا موجودة تتكلم مع الشخص الآخر. فإذن عمليات الاتصال في المستقبل عمليات سهلة راح تصير، ينفتح باب الاتصالات، عمليات أخذ الحكم الشرعي عملية سهلة راح تصير، مباشرة تأخذ الحكم الواقعي من الإمام عليه السلام، ما نحتاج إلى الأحكام الظاهرية.
لأن عليه السلام ما بينوا جواز الاجتهاد بالمعنى الثاني والمسك
طبعا بينوا أكو بأن علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، عندنا بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام.
ليش ما هو ليش ما هو المعنى الثاني؟
لأن كان المعنى السني منتقل لهم، معنى الاجتهاد. طبعا احنا كمصطلح ككلمة هل يجوز ان نستعمل لفظ الاجتهاد؟ لو قلنا هل يجوز عملية استنباط الحكم الشرعي كلهم يقولون بالجواز، بس لانك استعملوا نفس المصطلح السني، نفس الكلمة السنية، فصار النقاش على اللفظ مو على المضمون، لان اللفظ كان اكو مصطلح، هذا المصطلح انتقل إلى مذهبنا إلى أتباع أهل البيت عليهم السلام، فصار النقاش على استعمال كلمة الاجتهاد، فغيرنا إلى معنى عملية استنباط الحكم الشرعي، فما صار في اعتراض، بل هو الاختلاف كله على استعمال الكلمة، أنه هل يجوز الاجتهاد لأن عندنا معنى معين، والتغيير إلى المعنى الثاني هو أعطاء الشرعية، فإذا الاختلاف كله على الكلمة نفسها كان. على الكلمة مع معناها السني، لا معناها السني، يعني لو أنه مثلا كنا مثلا الآن تركنا ذاك المعنى جينا إلى مذهبنا مباشرة قالوا عملية استنباط الحكم الشرعي ما حد يعترض، لأن كلهم قاعد يمارسون عملية الاستنباط، بس لأن ذاك الكلمة مع المعنى انتقل لنا فصار النقاش أنه هذا المعنى يجوز أو ما يجوز.
ما يدخل
في شنو هو؟ لا الآن المعنى نفس عملية القيام الاجتهاد كان موجود حتى في ذاك الزمان، يعني كانوا يمارسون فقه علمانا في عصر الغيبة الكبرى، كانوا يمارسون حتى لو كان جو تقية، لذلك أنه العلماء من كانوا في قصة حياة الشيخ الطوسي مثلا أنه هاجر إلى النجف وكذا، كان عصر تقية أيضا حتى الشيخ المفيد، بس عملية الاستنباط ماشي عندهم، عندهم الكتب اللي على أساسها كانوا يستنبطون الحكم الشرعي.
روايات كثيرة
طبعا أقوى روايات موجودة، يعني نفس كلمة الاجتهاد تستعمل طبعا القواعد موجودة انه هذه الروايات في الرد عليهم موجود، بس ما كانوا يستعملون. لما اول من قاس هو ابليس ما كان يستعمل كلمة الاجتهاد الامام عليه السلام، كان يستعمل القياس اللي كان بمعنى الاجتهاد عند اهل السنة، فكان الاعتراض على من مضمون انه مو هذا المعنى الذي نريد من الاجتهاد. الاجتهاد هو نفس عملية استنباط الحكم الشرعي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.